أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله أحبابي ناخذ درس يسير نختم به غزوة أحد، وفي موضوعين في غاية الأهمية كنا عايزين نتكلم عليهم النهاردة. الموضوع الأول كانت فيه أسئلة متبقية من الدروس اللي فاتت، نحاول كده سريعا نجيب عليها. الأمر الثاني موضوع توزيع الأناجيل في جمصة، موضوع توزيع الأناجيل في جمصة، وده اللي احنا بنقول عليه بقالنا سنين، إن هؤلاء لو ظفروا بنا، يعني والله لفعلوا بنا كما فعل بإخواننا في البوسنة والهرسك قبل ذلك. لا يظن احد ابدا ان في انسان نصراني بيتودد اليه بيحبه، اقسم بالله لا يتوددون لك الا من اجل اخراجك من الاسلام الى النصرانيه. وبلغ بهم الاجرام وال مثلا ده كارت بيتوزع باسماء مواقع نصرانيه، موقع اسلاميات، اخ يكتب اسلاميات على جوجل يخش يبقى موقع نصراني كله بيطعن في الاسلام، موقع ذا قران، موقع القران، تكتب القران تخش موقع نصراني. ودي صور من بعض الاشياء اللي بتتوزع في جمصه، وزي ما قلت لكم وبيستغلوا ان الشباب التافه، الشباب اللي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بيتواجد في مثل هذه الاماكن ويتم توزيع مثل هذه الاشياء هناك. طبعا القصه دي اتكررت، يعني مش اول مره يتم توزيع هذه الاشياء، توزعت قبل ذلك على البيوت. صحينا في صلاة الفجر لقينا بيت قدام كل باب واحد ظرف في الإنجيل، صور من الإنجيل زي ما انتم شايفين كده، وبعض المواقع اللي بتطعن في الإسلام. وإن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي يوم السبت بإذن الله هيكون حول التبشير، طرق ووسائل ومقاومة، لأن الناس دي ما بتلعبش، الناس دي ما بتلعبش. كفاية بقى زبونة بقى من الجماعات الفاضية اللي كل شوية تقول لك لا احنا نعمل سويا، زي جماعة من الجماعات، جماعة معروفة مشهورة، جماعة محظورة بحد قول الساسة. لا، الأصل أن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ده الأصل، ده اللي نعرفه، ده اللي أنا أدين به لله سبحانه وتعالى. وبعد كده زي ما الأسئلة، ينفع أروح لهم الكنيسة عشان الميتم او الفرح؟ كل هذا سياتي باذن الله، يعني بس بعد ما نخلص درسنا اهم شيء ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بصور مشرقه من الاشياء التي قام بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توضح فيها والتي وضحوا فيها أن هؤلاء أقوام جعلوا الدنيا وراء ظهورهم واستقبلوا الآخرة بوجوههم لينالوا رضا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا العديد من الأمثلة على ذلك، عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام وعمرو بن أقيش ومصعب بن عميس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا انتهينا بفضل الله من أحداث المعركة كاملة، ويتبقى معنا ما يتعلق بفخر أبي سفيان بعد انتهاء المعركة. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله ابن جبير قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال البراء: فهزموهم، أي فهزم المسلمون المشركون، وده الأمر اللي كان واضح وظاهر في بداية المعركة. قال البراء: قال: فإنا والله قد رأينا النساء يشتددن على الجبل. احنا كنا قلنا ان المشركين علشان ما يفروش امام جيش المسلمين كل واحد منهم خرج بأهله وأولاده وخدمه وحشمه وماله. فلما كانت الهزيمة فر الرجال، وبالتالي فر النساء حتى صعدن على الجبل، وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم: أي قومي، أي قومي، أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. احنا ما نسيناش، ولكن هذه الدنيا قد ظهرت، فنزلوا، وكان هؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفى عنكم. فلما أتوهم وصرفت وجوههم أقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منهم 70 رجلا، يعني قتل من الصحابة 70 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يومئذ أصابوا المشركين في يوم بدر 70 رجلا قتلوا و70 رجلا أسروا. فقال أبو سفيان بعد انتهاء المعركة واتضحت الأمور، قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم، أفي القوم ابن أبي قحافة، يقصد الصديق رضي الله عنه، أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وهنا وقفة، وقفة مهمة، إن مكانة الصديق رضي الله عنه ومكانة عمر من الدين كانت معروفة مشهود لها، حتى الكفار أنفسهم، يعني الكفار أنفسهم كانوا يعلموا يقينا مقام الصديق ومقام عمر رضي الله عنه. من أجل ذلك لما نادى أبو سفيان في هذا القوم في هذا اليوم وهو يظهر الشماتة في رسول الله وفي قومه، نادى على الرؤوس، نادى على رسول الله ثم على أبي بكر ثم على عمر، وهذا الأصل هو الذي ندين به إلى ربنا تبارك وتعالى. وزي ما قلت قبل كده أحبابي، عندنا إجماع عند أهل السنة، إجماع أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر بلا منازع على الإطلاق. وهناك إجماع أيضا عند الرافضة أن أكفر الناس على وجه الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أبو بكر وعمر. طبعا وشتان شتان بين الإجماعين، شتان شتان بين الإجماعين. من أجل ذلك اللي يقرأ النصوص اللي تكلمت على أبي بكر وعمر عند الروافض يجد أنها نصوص يعني إن دلت فإنما تدل على مدى البغض والحقد الأسود لهذين الصحابيين الجليلين عند الرافضة. يكفي من ذلك قبر أبو لؤلؤة، قبر أبي لؤلؤة في إيران، ويوم موت عمر أو مقتل عمر ده يوم عيد، يوم عيد. خير دليل على أن هؤلاء قلوبهم ممتلئة حقد وغيظ. وأنا كنت طبعا فصلت في هذه المسألة في درس السبت الماضي إنه حتى كل العقائد بتخدم الأصل ده، كل عقائد الشيعة بتخدم الأصل ده، الطعن في أبي بكر وعمر، حتى المهدي. يعني المهدي عند أهل السنة رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر الله العدل في زمانه وتظهر البركة في زمانه ويعم الخير ويعم الفضل على كل الناس، لدرجة أن الرجل الغني يخرج في هذا الوقت بالمال علشان يدفعه للفقراء المساكين فلا يجد، الخير عام الجميع. لا، هم عندهم بقى أن المهدي ده هو خارج لأمور أعظم هذه الأمور، ودي المهمة الرئيسية للمهدي عند الشيعة، أنه يتوجه أولا لمدينة رسول الله لينبش قبري أبي بكر وعمر ويستخرجهما ويقوم بصلبهما وقتلهما وحرقهما. ده المهدي عندهم والعياذ بالله. المهدي ده اللي مش هيسيب رجل من اهل السنه لما يقتله باعتقادهم طبعا. فالشاهد ان ابي سفيان ان ابا سفيان رضي الله عنه بيوضح الان ان اعظم ناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال ابو سفيان: اما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه حتى قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقى لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي كما أصبتم منا 70 رجلا يوم بدر وهزمتمونا يوم بدر، نحن اليوم هزمناكم وقتلنا منكم 70، وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز ويقول إلى آخر كلام سيأتي الآن، ولكن الشاهد إنكم ستجدون في القوم مثلة. أنتم تعلمون أن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإذا تمكنوا من مسلم يعني سموه سوء العذاب، ده على مر العصور. وطبعا اللي كان بيحصل في البوسنة واللي كان بيحصل في الشيشان واللي بيحصل الآن في الصومال واللي بيحصل في العراق من الإهانة والتعذيب والقتل الشديد لإخواننا من المسلمين في أي مكان، هذا إن دل فإنما يدل على البغض الأسود الذي ملأ قلوب الكفار ضد المسلمين، كما قال ربنا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالمثلة اللي احنا كنا دايما بنسمع عنها في أي حروب ضد المسلمين، المرأة المسلمة اللي بقروا بطنها في البوسنة واستخرجوا طفلها الرضيع وذبحوه أمام عينها ووضعوا في بطنها قطا وقالوا: فليخرج ربك لك ولدا، ده أمر طبيعي وأمر مشهور معروف عند الكفار. أما في ديننا فإن هذا الأمر محرم، هذا الأمر قولا واحدا محرم، بل في ديننا ما تعلم الناس وصول الحرب إلا من خلال الإسلام. يعني مثلا النبي كان إذا أرسل قوما للجهاد كان يأمرهم ألا يقطعوا شجرا ولا يحرقوا بستانا ولا بيتا ولا يهدموا بيتا على أصحابه ولا يقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا. شوف قارن انت بين هذه التعاليم وعلشان نقارن بين أمريكا لتدعي لنفسها الآن اللي هي بتحارب الإرهاب، أينا الإرهابي اللي ينزل على مدينتين عظيمتين قنابل نبوية ليبيد أقوام نساء وأطفال وشيوخ ورجال، ليبيد كل هؤلاء، ليدمر الأخضر واليابس والأجيال اللي تأتي بعد ذلك تصاب بتشوهات كبيرة؟ قارن بين هذه التعليمات وبين تعليمات الإسلام، علشان الواحد مننا ما يبقاش واقف كده ضعيف لما يقولوا له انت مسلم ارهابي ما يبقاش عارف يرد يقول ايه. لا، قول واتكلم. اينا الارهابي ان ينزلوا على مدن كاملة في كوسوفا وسراييفو وفي البوسنة ويبيدوا اقوام، المجزرة الواحدة يبقى بال50,000 بين رجال ونساء وصبيان، بل كان الصبيان يستخدمون كدروع بشرية بيتلعبوا بالاطفال اللي هم عندنا في الإسلام لهم حرمة لا يقتلوا، كانوا الصرب الصليبيين يلغموا الأولاد يلغموا الأطفال يلغموهم بالأحزمة الناسفة، وبعد كده يقولوا لأبائهم انتوا تتجمعوا في ميدان كذا علشان أولادكم اللي احنا خدناهم هنبعته لكم، هنبعت الأولاد. فطبعا في ظل الفرحة الغامرة اللي بتغمر قلوب الآباء والأمهات في اللحظة اللي الأم فيها بتنتظر اللحظة اللي هتضم ابنها على صدرها، ابنها يتفجر قبل أن يصل إليها. سبحان الله، أينا الإرهابي في هذا الوقت؟ أينا الإرهابي في هذا الوقت؟ أينا الإرهابي في تدمير المساجد في العراق؟ وأينا الإرهابي في ضرب القنابل العنقودية واستخدام الأسلحة الممنوعة أصلا يا ترى مين فينا إرهابي؟ فهذا الأمر متأصل في قلوب أعدائنا، يعني هو لو ظفر بك والله لن يتركك. اوعى تظن شوية الكلمات الحلوة والكلمات المتزخرفة دي، لا لا والله، ده علشان انت في مصدر قوة الآن، انما انت في مصدر ضعف، والله لن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة. فشاهد ستجدون في القوم مثلة، نضرب على ذلك بمثلة واحدة، ما حدث أو اثنين، ما حدث في عبد الله بن جحش. احنا قلنا ان هو كان بيدعو الله انه يلقنه الشهادة، ومثلوا بجسده، قطعوا أنفه وأذنه وبقروا بطنه، يقطع الأنف والأذن ويبقر البطن. أما حمزة فطبعا أنتم تعلمون ما حدث لحمزة، قتل غدرا ابتداء، وبعد ذلك مثلوا بجسده، بقروا البطن واستخرجوا الكبد وأكلوا من الكبد، دي المثلة. في ديننا كلام ده منهي عنه أصلا، في ديننا نهى النبي عن المثلة في الحيوانات والبهاء. كان من عادة العرب ان هم يجيبوا طائر دجاجة مثلا ويحطوها في مكان ويبدأ يضربوا بالأسهم عليها يشوف مين اللي يصيبها، فنهى النبي عن التمثيل بالبهائم. فإذا كان هذا في الدين بالنسبة للبهائم، فيا ترى ايه حق الإنسان المحارب لنا؟ سبحان الله، فعلا صدق قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. هم أهل الإرهاب، رمونا بالإرهاب وهذا هو داؤهم. ثم أخذ يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ سبحان الله، ما أنت يا رسول الله دلوقتي لما كان الأمر متعلق بك وبأبي بكر وعمر قلت لا تجيبوه. لا، أصل المسألة هنا مختلفة، المسألة هنا مسألة دين، المسألة هنا متعلقة بالله، المسألة هنا متعلقة بشرع، ما ينفعش يقول أعلو هبل وإحنا نسكت. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: إن العزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث كما قلت لكم رواه البخاري رحمة الله عليه. فلما توجه المشركون تلقاء مكة، تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الشهداء ودفنهم. قال جابر: إن قتل أحد حملوا من مكانهم، قتل أحد حملوا من مكانهم، أراد كل واحد من أهل القتيل أن يقوم بدفن ميته في البقيع، فنهاهم النبي عن ذلك، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم، كل ميت يوضع في مكانه. وجاء في لفظ آخر عن جابر أيضا قال: استشهد أبي بأحد فأرسلتني أخواتي إليه بناضح لهن، فقلنا: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فلندفنه في مقبرة بني سلمة. قال: فجئته وأعوان لي، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأحد، فدعاني وقال: والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته، فدفن مع أصحابه بأحد. ثم بعد ذلك صلى النبي عليهم صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا من حديث عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء. الصلاة دي طبعا كانت بعد 8 سنوات لم يصلش عليهم في أحد، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر إلى آخر الحديث. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد، وكان يقدم أكثرهم للقرآن، وده يدل على مدى مكانة حامل القرآن عند المسلمين. كان في حديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. إن شاء الله أنا أكتفي بهذا القدر بعد ذكر حديث واحد، وهو حديث لامرأة من بني دينار بتضرب لنا مثل عالي في حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن هشام في السيرة وبلهقي في الدلائل والطبري في تاريخه بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله بأحد، مات أبوها وأخوها وزوجها، فلما نعوا لها ذكر لها أنهم قد ماتوا جميعا، قالت: فما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني، أريد أن أرى رسول الله حتى أنظر إليه. قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة. يعني يموت أبوها وأخوها وزوجها، ولكن الأصل عندها حبيبها صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل فإنما يدل عباد الله على الحب الصادق لرسول الله. حبهم كان صادق، ما كانش حب كاذب أبدا. الحب ده اللي قدموا عليه أدلة وبراهين كثيرة، احنا عجزنا أن نقدم برهانا واحدا. حبهم إن هم يعني يفدوا بأموالهم بس بجد، مش زي ما احنا كنت أقول لكم الدرس اللي فات، احنا اكتفينا بكلمة فداك أبي وأمي يا رسول الله إن هي تتعلق على إزاز السيارات من وراء بس، إنما كان واحد من الصحابة بالفعل بيقول الكلمة وهو أدها، هو بالفعل قادر إن هو يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وولده. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا الأسئلة كانت كتير جدا والأوراق كانت كتير جدا، فأنا جمعتها كلها في ورقة واحدة بحيث إن شاء الله أحاول كده واستعين بالله على الإجابة عنها ما بعد طبعا الأسئلة اللي جت النهاردة إن شاء الله. ما حكم بول الطفل الصغير إذا بال على يد الأم؟ هل إذا كانت متوضئة تعيد الوضوء؟ وهل إذا جاء على الثياب وجب أن تغسل هذه الثياب؟ بالنسبة لبول الطفل، يا ريت أنا كنت أتمنى منها اللي توضح هل الطفل ده أكل ولا ما أكلش. أما الطفل الصغير إذا أكل، كان بيأكل يعني، فحكم بوله كحكم بول الكبير، حكم بوله كحكم بول الكبير بالضبط، أنه يغسل، تغسل منه الثياب، تغسل منه الثياب. أما بالنسبة للأم إذا بول ابنها جاء على أيديها وهي متوضية، فالواجب عليها أنها تغسل إيديها بس ووضوءها صحيح لا شيء فيه. أما بالنسبة إذا كان الطفل ده طفل رضيع، فإذا كان طبعا البول على الإيد طبعا إذا تغسل، أما إذا كان على الثياب فإنه يكفى فيها النطح، النطح اللي هي تاخد شوية مية على إيديها كده وترشها على مكان البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الصغير، يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية. فالطفل الصغير الذكر يرش فقط، أما الأنثى فإنها تغسل. يبقى الأصل في أي بول كان بالنسبة للبشر، أبوال الرجال والنساء، ذكور أو إناث، كبار أو صغار، الأصل فيه الغسل، غسل الثياب، إلا الطفل الرضيع فقط فده يرش. حكم دخول الكنائس، الأصل أنه يحرم على المسلم أن يدخل الكنائس، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك عن ذلك. ويستدل أهل العلم على حرمة دخول الكنائس في أفراح أو مياتم أو غير ذلك بأمور. الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس دعاه رجل إلى طعام في كنيسة، فقال له عمر: إن نهينا أن ندخل كنائسكم. قال أهل المصالح: قول الصحابي نهينا أو أمرنا، يبقى الأمر والنهي مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها طبعا من الصور والتماثيل التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إن ده فيه والعياذ بالله كلمات كفرية وشركية تتعلق بالله سبحانه وتعالى تحدث في هذه الأماكن، والمؤمن مطالب إن هو يكون عنده غيرة لربه سبحانه وتعالى، زي ما وجدنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مسألة متعلقة بالله قال لا، جاوب أبو سفيان رد عليه. فنفس الكلام، أنا النهاردة أجد سب لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يسب ابن آدم. وفي آخر الحديث النبي وضح إن هذا السب إنما كان بالدعاء الولد لله سبحانه وتعالى. وإنت مأمور إنت تغير المنكر، فترى إذا كنت إنت ما غيرتش منكر فأقل درجة من درجات إنكار المنكر إنك تزول عنه. فإدخول الكنائس محرم، ولا يجوز لمسلم أبدا بأي حال من الأحوال أن يدخل كنيسة كفار. هل خروج الريح يوجب الاستنجاء؟ خروج الريح الاستنجاء بداية، الاستنجاء إنما يكون من خروج شيء نجس، بول أو غائط. فالإنسان إذا تبول أو تغوط وجب عليه الاستنجاء، وإذا لم يستنجي فهذه كبيرة من أكبر الكبائر، ودي نعمة من النعم اللي ربنا مني بها على أمة الإسلام. أما غيرنا من اليهود والنصارى فما بيستنجوش، أقوام قذرة والعياذ بالله، منكوس الفطر. فالشاهد إن الاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط. أما بالنسبة للريح، فالريح علشان نقول نستنجى منها أو لأ، دي محتاجة أو متوقفة على حكم، هي ريح طاهرة ولا نجسة؟ فأنت رأيك ريح طاهرة ولا نجسة؟ رأيك نجسة. طيب وجب عليك إن أنت كل لما يخرج منك ريح تغير ثيابك، بتعمل كده؟ طب ده دليل على إيه؟ ها؟ إن هي إيه؟ طاهرة. الريح طاهرة، الريح مش نجسة، وبالتالي لا يجب الاستنجاء من الريح. لأن بعض الناس بيقول لي مثلا أنا توضيت وصليت الظهر مثلا وقبل العصر بشوية خرج مني ريح فرحت استنجيت وتوضيت. لا، الاستنجاء في هذه الحالة ليس بواجب عليك، ليس بواجب عليك، لأن الريح طاهرة وأنت مش محتاج منها أنك تستنجي. خروج البول لمن علق أسترة هل هو ناقض للوضوء؟ احنا في قاعدة عندنا في الشرع أصلها علماء الأصول بيقولون أن المبدل له حكم المبدل منه. الإنسان اللي مركب أسترة ده المجرى بتاع البول مسدود وعملوا مجرى البول في هذه الأسترة، فعندنا على طول المبدل له حكم المبدل منه، الأسترة مبدل، خروج البول من المحل الطبيعي المبدل منه، فالمبدل له حكم المبدل منه. فخروج البول من المحل الطبيعي ناقض الوضوء ولا مش ناقض؟ ناقض. يبقى بالتالي المبدل له حكم على طول المبدل منه فيكون ناقض الوضوء. امرأة تسأل تقول: السائل الأصفر الذي يخرج بعد الدورة أو بعد انتهاء دم الحيض ما حكمه؟ ده احنا بنسميه الصفرة أو الكدرة. الصفرة اللي هو سائل أصفر ملطخ بحمرة، والكدرة سائل يعني عاكر برضو ملطخ بحمرة. ده له حالة من ثلاثة: لا يخرج قبل دورة الحيض أو بعدها أو معاها. فإذا كان معاها فحكم حكم الدورة، أما إذا كان خروج الصفرة والقدرة قبل أو بعد دورة الحيض فليس بشيء. لحديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة قبل وفي رواية أو بعد الحيض شيئا. فخروج الصفرة أو القدرة من المرأة قبل الحيض أو بعد الحيض لا شيء فيه، ولا تعامل معاملة الحيض أبدا. وهل على المستحاضة الصلاة؟ طب نفرق علشان الناس تفهم. الحيض ده دم بينزل على المرأة كل شهر في أوقات معلومة، بوقت محدود او معلوم. مره مثلا بتلها مثلا دوره لمده 3 ايام او 4 ايام، ممكن مثلا في شهر بعد ال4 ايام اللي هي مستمره عليهم فضل الدم ينزل لمده 10 ايام، ده احنا بنسميه استحاضه. بنقول للمراه الدوره عندك ثابته؟ اه. كم يوم؟ 4. بعد ال4 ايام اغتسلي وصلي، حتى وان كان في دم بينزل، حتى وان كان في دم بينزل. اللي حرم عليها الصلاه الحائض. وثبت بقى في احاديث كثيره ان امراه مستحاضه جاءت الى رسول الله، اللي هو حديث حمده بنت جحش لما جاءت الى رسول الله تشكو اليها انها تستحيض، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل بعد انتهاء الحيض وتصلي حتى وان نزل عليها الدم. وحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه ان تتوضا عند كل صلاه. فالشاهد بمجموع الادله ان المراه المستحاضه اللي بينزل عليها الدم بعد انتهاء حيضها، ان هذه المراه تغتسل من الحيض وبعد ذلك تصلي، ولكن الشرط الواجب عليها ان هي ايه؟ تتوضا عند كل صلاه. ماشي؟ طيب. انا امراه مسافره للعمره باذن الله، وستنزل الدورة أثناء أداء العمرة، فما الحكم؟ هل يجوز أن أخذ دواء لقطع الدورة؟ أهل العلم قالوا بالنسبة للدواء اللي المرأة بتأخذه عشان تقطع الدورة علشان ما تصبهاش مثلا في أيام الحج أو أيام العمرة، فالعلماء قالوا لا بأس بأخذ مثل هذه الأدوية إذا قال العلماء أنه لا يوجد ضرر على المرأة باستخدام هذه الأدوية. امرأة تسأل تقول أسافر مع أختي وزوج أختي، فهل زوج أختي محرم لي؟ لا، زوج أختك مش محرم لك. المحرم لك هو من يحرم عليه الزواج منك، كابنك، جوزك، ابن أختك. ابن أختك ده محرم لك. جميل. إنما زوج الأخت ما يعدش محرم للمرأة. تقول حكم إطالة الأظفار مع أنها أصبحت من مظاهر التجمل في هذا الزمان، وما الحكم في من يطيل الأظفر الخاص بالصابع الأخير فقط؟ هل كل هذا حرام؟ الأصل أنه حرام، إطالة الأظافر حرام. فالفطرة، الفطرة بتقول أنك تقص ظافرك، الفطرة تقول أنك تقص ظافرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة، في حديث آخر 10 من الفطرة، حديث أبي هريرة وحديث عائشة 10 من الفطرة، ومن بينها قص الأظفار، قص الأظفار. وحديث أنس في صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وحلق الإبط ونتف الإبط وحلق العانة 40، بعد ذلك يأثم الإنسان إذا ترك الأظافر أو ترك تقليم الأظافر أو حلق العانة أو نتف الإبط بعد 40، يحرم عليه ذلك. ماشي. وسبحان الله الطب الحديث الآن بيقول ان كثير من الامراض بتكون متركزه في اماكن الاظفار، في الاماكن اللي بيكثر فيها العرق وغير ذلك. امراه بتسال تقول حكم وضع آيه الكرسي في سلسله وتلبسها المراه. اهل العلم يقولون بعدم الجواز. القران ما نزلش علشان يتحط في سلاسل ويتعلق. القران ما نزلش بذلك ولا نزل لذلك، إنما نزل القرآن ليقرأه الناس ويعملوا به ويحتكمون إليه ويتمسكون بشريعته وما فيه من أوامر. إنما مسألة تعليق السلسلة آية الكرسي فحكم أهل العلم بعدم جواز ذلك. نضيف لذلك بقى إن بعض الناس عادت بتعتقد إن القطعة الذهبية دي هي بقى لما تلبسها هي اللي تدفع العين وتدفع الحسد وغير ذلك، وده أصلا مناقض لأصل الشرع. الامر الثالث، النهارده النساء يا ترى لو في مسجد وعايزين يخشوا الخلاء هيعملوا ايه؟ ترجع بقى مره تسال اعمل ايه؟ انا على اساس سلسله ايه الكرسي او قل والله احد او قل اضرب في قل اضرب الناس اعمل ايه؟ يبقى اذا هذا محذور شرعي، ما ينفعش المراه تلبس مثل هذه الاشياء. حكم الدين في عمليات التجميل. نغير كلمه حكم الدين ونقول حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الله في عمليات التجميل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذه العمليات، إن عمليات التجميل لها واحدة من اثنين، صورة من اثنين. الصورة الأولى إن يكون الإنسان مثلا أصيب بحادث أو أصيب بأي مشكلة أو خلق في تشوه ما، انسان مثلا اتخلق مثلا وفي مناخيره مثلا اعوجاج ومناخيره معوج، او الاسنان راكبه على بعضها ودي مسببه للانسان ضرر. فعمليات التجميل من باب ازاله الضرر او ازاله التشوه فلا شيء فيها ابدا، بدليل ان الرجل الذي جدعت انفه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب مكانها. اما اذا كانت عمليات التجميل من باب تغيير خلقه الله تبارك وتعالى، زي مثلا تثليج الاسنان بالنسبه للمراه، امراه اسنانها ما شاء الله جميله وكويسه بس هي عايزه تفرق السنتين القدامانيين عشان دول علامه من علامات الجمال، نهى النبي عن ذلك. امراه هتعمل عمليه تجميل علشان تخدع الناس، نهى النبي عن ذلك. واحب اركز بقى على مساله مهمه، مساله ترقيع غشاء البكاره. المساله دي انتشرت وهتاتي الان باذن الله تبارك وتعالى. يبقى اذا عمليات التجميل حاجه من اثنين، اذا كانت لازاله الضرر او ازاله التشوه فلا شيء فيها، اما اذا كانت من باب تغيير خلق الله او جعل الانسان على صوره خلاف صورته فهذا محرم والله اعلم. زي ما بيحدث الان مثلا تكبير الثدي او تصغير الثدي او مش عارف نفخ الثدي، مثل هذه الامور سبحان الله كل الاطباء بيثبتوا الان ان مثل هذه الامور بيترتب عليها مشاكل اكثر من المشاكل اللي كانت عليها قبل ذلك. ماشي؟ طيب، حكم مصافحه المراه الاجنبيه. بالنسبه احبابي لمصافحه الرجل للمراه الاجنبيه، يعني اللي يجوز له انه يتزوجها، بنت خالي، بنت عمي، بنت خالتي، بنت عمتي، جارتي، صاحبتي في الشغل، محرم شرعا. محرم شرعا. والاحاديث في ذلك كثيره. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء. واحد يقول لي: طيب بس هي ضروره. ايه الضروره؟ ايه الضروره؟ في بيعه العقبه الانصار جم لرسول الله علشان يبيعوه. فالنساء لما مدت ايديها لرسول الله علشان يبيعها ويصافحها ويبيعها، قال النبي: اني لا اصافح النساء. فلو كانت المساله مساله ضروره يبقى الوقت ده وقت ضروره. ليه؟ لان النبي محتاج من ينصره. النبي محتاج ان حد ينصره في الوقت ده. اصحابه معذبين ومطرودين ومشردين وخارجين من حصار ومتبهدلين اخر بهدله، النبي محتاج ان حد ينصره. محتاج ان حد يؤويه. ومع ذلك النبي قال: اني لا اصافح النساء. اسليها تتحرك. طب ما الصحابيه اتحرجت لما النبي مد ايديها، لما مدت ايديها والنبي قال لها ما اصافحش النساء. واحد يقول لي: بس المساله مساله نيه والاعمال بالنيات، وانا قلبي نضيفه زي الفل وبصافحها والله من غير شهوه ولا حاجه. نقول لهم: لو كانت المساله معلقه بالنيه لكان صاحب اطهر نيه وصاحب اطهر قلب اللي هو النبي كان صافح. لو المساله معلقه بالنيه، ومع ذلك النبي لم يصافح. فالشاهد انه يقول: اني لا اصافح النساء. وثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله يد امراه قط ابدا. ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واليدان تزنيان وزنهما البطش. قال النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: واليدان تزنيان، هذا إما يكون بصورة من صورتين، إما بالبطش هو الضرب، أو بمس شيء محرم كمس المرأة الأجنبية، كمس المرأة الأجنبية. وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم ذلك، لم يفرقوا في ذلك بين كبيرة وصغيرة. وأنا دايما بأصل يا جماعة، ما ينفعش الكلمات اللي هي شايعة في زماننا وبتتردد كتير على ألسنتنا اللي هي دايما بتخلينا نبعد عن الشرح. لو كبيرة تبقى أمك، لو قدك تبقى أختك، لو صغيرة قد بنتك. لا، الكلام ده مناقض للشرع، ما ينفعش. أنا النهاردة لو كل واحدة أكبر مني تبقى أمي، ولو كل واحدة قدي تبقى أختي، ولو كل واحدة أصغر مني تبقى بنتي، يبقى إحنا هنجر الشرع على مين؟ يبقى الشرع ده بقى ملهوش لازمة. ماشي يا أحبابي؟ فالأصل هو التحريم، الأصل في مصافحة المرأة الأجنبية التحريم. ويا ريت يا جماعة برضو الصور المترددة اللي إحنا دايماً بنشوفها تلاقيه يقول لك إزاي؟ كده يقول لك أصل هو حرام ويسلم، أو يجيب منديل ويسلم. لا لا لا، سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كله كلام أوانط. سيبك من الكلام ده. الأصل التحريم. طب يعني نحرج الناس؟ لا، ما تحرجش الناس ولا حاجه. انت روح لهم وقول لهم: يا جماعه انا سمعت امبارح حته درس الدرس ده كان ايه؟ ده النبي بيقول كذا وكذا وكذا، والائمه الاربعه بيقولوا كذا. شوفوا بصوا، انا من النهارده مش هسلم، ما تزعلوش مني، انا بحب النبي اكتر منكم. برهن بقى على حبك للنبي باتباعك، يعني برهن على حبك للنبي باتباعك. طيب، ما يجوز للخاطب من مخطوبته؟ ما يجوزش له حاجه. يعني النهارده خارجين، يعني من فتره وجدت ولد بيقبل بنت في الشارع، فانا دست تعال يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده، واتق الله وحرام عليك. يقول لي شايف؟ اقول له ايه؟ يقول لي شايف دي؟ ايه دي؟ يقول لي خطيبتي. ايه يعني خطيبتك؟ خطيبتك يعني تبص في الشارع؟ يقول لي ايه المشكله؟ لا، شوفوا احبابي، ما يجوز للخاطب، الشرع اباح له حاجه واحده بس او حاجتين، النظر والكلام بس. خروج هقول لك لا، يقول لك بس امهم معاهم. لا، ما احنا مش علينا الاونطه دي. يقول لك ده واحد شيخ بقى ودرويش نضحك عليه. يا عم الشيخ، ينفع البنت تخرج مع خطيبها؟ لا، ده معاها اختها وامها. طب اختها دي قد ايه؟ ده هي 7 سنين. ليه يعني؟ وبعدين بقى تلاقي بقى ايه، الولد خد البنت وطلع قدام، والام والبنت الصغار بقى ايه، ماشيين ورا، والاسم ان هي خارجه مع محرم. واخد بالك؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. مسألة الخلوة حرام، مسألة الخلوة حرام، والله العظيم بتيجي أسئلة من وقت للتاني، بنت بتكتب اتفعل في كل شيء إلا الإدخال. بص، تحت كلمة كل شيء بقى حط 100,000 خط، ده بسبب الخلوة، وده هما لسه مخطوبين، فمش عارف هما لو تعقد إيه اللي هيحصل. فلا يجوز للخطب الخاطب المخطوبة امرأة أجنبية عن الخطب. أباح الشرع له النظر بس إلى أن يطمئن قلبه، ثم يعود بعد كده مسألة التحريم دي، يرجع الكلام ده عليه محرم تاني. أما مسألة بقى إن هو الخلوة والخروج والفسح وأنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين أسبوع راس البر، نهوى عن نفسنا شوية، مع مين؟ لا، ده إحنا لوحدنا. يا ابني حرام، أنت مش واثق فيا؟ أنت بتطعن في أخلاقي؟ لا لا لا، ما بطعنش في أخلاقك، بس أنتوا اتنين والشيطان هيبقى تلاتكم. والشرع بقى قال لا، الشرع قال لا، يبقى خلاص ماشي. حكم رقص النساء في الافراح. لا بأس، فعلا لا بأس، اذا كان النساء مع بعض وفي مكان كده متداري لا يراهم رجال فلا بأس، بشرط عدم اظهار العورات. وللاسف طبعا في ايام الافراح ما شاء الله بيدوروا على اقطر فستان عريان ويجيبوه. يجوز رقص النساء بينهم بين بعض اذا كان كل مرأة حافظة عورتها، العورات مش مكشوفة، وفي نفس الوقت اذا كانوا بمأمن على الرجال كما قال غير واحد من اهل العلم. ولكن انا اظن ان السائل او السائلة ما بتسألش عن الرقص ده، ساعة رقص تاني، هم قاعدين في النادي فوق بيرقصوا ويهيصوا، واللي رايح واللي جاي، مش هتكلم بقى على اللي فوق، اللي رايح واللي جاي يتفرج عليهم. طبعا ده لا يحل بحمل الاحوال، البنت صراحة ترقص، يا بنت ما ينفعش تقول اصل هي جت رقصت في فرحي لازم برضه انا اوجب معاها. ما ينفعش، ما ينفعش، ازاي ترقص قدام الرجال؟ ده بحمل الاحوال ما ينفعش. فرقص المرأة أمام الرجال الأجانب حرام، بل بعض أهل العلم قال رقص المرأة أمام المحارم حرام، سدا للفتنة وسدا للذريعة. أما إذا كان رقص الفتاة مثلا أخت ملتزم مع مجموعة أخوات وقاعدين في بيت بالدف والكلام ده، وأخت بترقص، لا بأس، بالضوابط اللي قلتها الآن، يكونوا في بعيدين مستترين عن أعين الرجال، وفي نفس الوقت لا يسمع الرجال غناءهن، وفي نفس الوقت تكون البنت ستر عورتها. وأنا أحب في مسألة ستر العورة دي أحبابي أأكد والله إن الشباب مثلا 3 4 شباب قاعدين مع بعض في أوضة، تلاقي الولد قاعد بشورت، أو زي ما شفت النهاردة منظر بصراحة يعني مستفز، ولد لابس الشورت فوق الركبة بشبر ونص، تلبسه ليه بقى؟ يعني تلبسه ليه؟ فالشاهد ان بعض الشباب تلاقيه متجرد من الثياب امام صاحبه او امام اخوه. يا ابني ايه ده؟ يقول لك ده اخويا، ده صاحبي، ده احنا رجاله في بعض. طيب ما هو الشرع بيقول لك لا ينظر الرجل الى عوره الرجل. البنات في الافراح برضو عريانين يا بنتي ما ينفعش. يقول لك ما احنا بنات مع بعض. لا برضو الشرع بيقول لا تنظر المراه الى عوره المراه. يبقى الراس اعيد بسرعه كده، اذا كان البنات مع بعضهم في خفي عن اعين الرجال فلا باس به، اما اذا كان طبعا الرقص اللي احنا بنشوفه دلوقتي طبعا ده حرام، فضلا بقى اذا كان الرقص مهنه فطبعا ده والعياذ بالله يعني. اخ ربنا يكرمه برضه، يا ريت برضه الاخوات برضه في الافراح، الاخت طبعا اخوات منتقبات مثلا قاعدين مع بعض الفرح، فنلاقي الاخت مثلا اما طلعت التليفون وبدات تصور، يا بنتي حرام. يقول لك لا اصل، تقول لك لا اصل التليفون ده معايا انا بس مش حدش هيشوفه. يجي التليفون في ايدين اخوها، يجي التليفون في ايدين زوجها، فيبدا يشوف الحاجات دي. فانا اقول بحرمه هذا، اقول بحرمه هذا التصوير. ليه؟ لان ده يؤدي الى مفسده، وكل ما يؤدي الى الحرام فهو حرام كما قال علماؤنا. زوجي قال لي انت طالق بالثلاث في وقت غضب، فهل الطلاق عند الغضب يقع؟ وهل اذا قال انت طالق بالثلاثه تقع ثلاث ام واحده؟ بالنسبه للغضب فاحنا عندنا الغضب ثلاث مراتب كما قال ابن القيم وغيره من اهل العلم. الدرجه الاولى اللي هو بدا بقى ايه، بداوا الاثنين يغضبوا. الدرجه الثانيه بدا يكلمها وهي ترد عليه. الدرجه الثالثه بدا يشتمها وتشتمه، يرفع الشبشب وترفع رجل كرسي. دي الدرجة الثالثة اللي يكون فيها بقى ايه، المخ خلاص اغلق وانتهت المسألة بالنسبة له، بيصنع اشياء هو ما يعرفش هو بيعمل ايه. فبالنسبة للمرتبة الاولى والثانية من الغضب الطلاق فيها يقع، المرتبة الاولى والثانية الطلاق فيها يقع. اما المرتبة الثالثة اللي المخ فيها بيغلق تماما، بيغلق تماما وبيتقفل لدرجة تقول لها روحي انت طالق، وبعد ما الموضوع يهدى نقول انت طلقتها، يقول والله ما طلقتها يا ابني انت قلت لها انت طالق، ما يقول والله ما قلت كده ولا انا فاكر ان انا قلت كده. في هذه الحاله هذا الطلاق لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق. اغلاق يعني مخه اتقفل ما عادش عارف هو بيعمل ايه. ماشي، ده بالنسبه لطلاق الغضبان. اما بالنسبه لمن قال لامراته انت طالق ثلاثا فهذه تقع طلقه واحده، هذه طلقه تقع طلقه واحده. لحديث ابي ركانه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلق امرأته وقال لها أنت طالق ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ركان طبعا ندم ندم شديد بعدما قال لزوجته هذا وظن أن طلق ثلاث بيقع ثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لها؟ قال قلت لها أنت طالق ثلاثا، قال أتحب أن تراجعها؟ قال نعم، قال النبي فراجعها، فما رأينا أحدا فرح كفرح أبي ركان، وذهب وأعاد زوجته ورجعها. فطلق الثلاث على القول الراجح أقول أهل العلم، وكما ثبت أيضا في حديث ابن عباس النبي كان بيغضب بطلاق الثلاث اللي يقول لمراته أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاثة، أو في مجلس واحد يطلقها ثلاث مرات، ده كله بيكون طلقة واحدة. حكم خروج المرأة المعتدة، مات زوجي وأنا موظفة وليس عندي أي مال إلا ما أتقاضاه من وراء عملي، فهل يجوز الخروج للعمل؟ وهل يجوز لي أن أعتد في بيت ابني فأنا لا أستطيع أن أعتد في بيتي الزوجية؟ سؤال نصين، نص الأول هل يجوز للمعتدة أن تخرج؟ السؤال الثاني تعتد فين؟ بالنسبة هل للمعتدة لها أن تخرج؟ فإذا كان الخروج لضرورة فلا بأس، لما ثبت من حديث جابر أن عمته أو خالته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي قد مات وإن لي نخل وليس عندي أحد يجد هذا النخل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جدي نخلك فلعلك أن تتصدقي، أي تتصدقي به. فالخروج إذا كان لضرورة فلا بأس به. أما مسألة أين تعتد، قال ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى أمر المعتدة بالعدة ولم يأمرها في أي مكان تعتد، وفي رواية ولم يذكر لها أين تعتد. وقال جابر المعتدة تعتد في أي مكان شاءت، فإذا كانت طبعا هي بسبب مش قادرة تقعد في البيت طبعا عشان بدها بيذكرها بزوجها والكلام دون، فلا بأس لها، فلا بأس أن تعتد في بيت ابنها أو بيت بنتها، والله أعلم. كنت كثير الغيبة قبل الالتزام، وأنا ندمت كثيرا على هذه المعصية، فكيف لي التوبة منها؟ التوبة طبعا أحبابي كما تعلمون كبيرة من الكبائر، التوبة كما تعلمون كبيرة من الكبائر. الإيه؟ معذرة، معذرة. الغيبة كبيرة من الكبائر، والتوبة منها لها صورة من اتنين، لها صورة من اتنين. الصورة الأولى أنا بيني وبين مثلا أخونا حسام ود ومحبة وصفاء، ولو رحت قلت له أخ حسام أنا غتبتك امبارح معلش سامحني، يقول لي أخي مفيش حاجة احنا اخوات واللي بينا أكبر من كده. ففي هذه الحالة أتحلل من أخي، ده الأصل إن أنا أتحلل منه. طيب أنا رحت قلت له أنا اغتبتك ووقعت في عرضك، وأنا متوقع إن هو لو أنا قلت له كده هتزداد المسألة سوءا، وممكن يرفع رجل كرسي يخبطني بيها. ففي هذه الحالة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التوبة من الغيبة، قال يذكر الرجل الذي اغتابه أو المرأة التي اغتابتها في نفس المجلس الذي وقعت فيه الغيبة، تذكرها بخير وتحسن الثناء عليها وتدعو الله سبحانه وتعالى لها. حكم تربية العصافير والأسماك، وقد علمنا أن هذا من تقييد الحريات، قياد الحرية. بالنسبة لتربية العصافير وتربية الأسماك للزينة في البيت فلا بأس بها، إذا كان الإنسان يقوم برعايتها حق الرعاية فهذا لا بأس بها، وعلى هذا أهل العلم، ويستدلون على ذلك بحديث كلنا حافظينه، حديث الطفل الصغير اللي كان عنده عصفور اسمه نغير، وكان النبي كل ما يقابله يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. ولما مات هذا العصفور رأى النبي الطفل حزينا فقال له يا أبا عمير ما لك تبكي؟ فقال الصحابة مات النغير يا رسول الله، فلا زال الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويضحكه ويمازحه حتى ضحك الغلام، حتى ضحك الغلام. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهذا الطفل أن يكون عنده عصفور، هذا العصفور يكون موجود مع هذا الطفل. فالشاهد أن تربية العصافير والأسماك جائز إذا كان الإنسان هيقوم برعايتها والمحافظة عليها، ماشي كده؟ أتقاضى راتب 2000 جنيه، فهل علي زكاة؟ وعندي سيارة ثمنها ما يقرب من 90,000 جنيه، فهل على السيارة زكاة؟ أما بالنسبة للراتب بتاعك الـ2000 جنيه، أهل العلم بيقولوا علشان المال تجب فيه الزكاة رحمك الله لابد إن هو يصل إلى النصاب، والنصاب ما يساوي 85 جرام ذهب. طب أعرفها إزاي؟ هشوف النهاردة جرام الذهب بكام؟ جرام النهاردة ذهب بكام؟ كام؟ 140 إن شاء الله. كان في قبل الجواز عندي أيام قبل الجواز كان بحوالي 30 جنيه إن شاء الله. فهنقول مثلا، مثلا عشان مسألة تيسير المسألة الحسابية، هنقول مثلا الجرام ب 100 جنيه، يبقى عشان يصل للنصاب يبقى 85 في 100 ب 8500. لو قلنا الجرام مثلا ب 150 جنيه، يبقى تقريبا حدود من 12 ل 13 الف جنيه تقريبا، يعني في الحدود دي ده النصاب في زماننا. اللي يكون معاه مبلغ قدر 12 الف جنيه فيما فوق وحال عليه الحول ففيه الزكاة. اما الراتب بتاعك، الراتب بتاعك 2000، فال 2000 ما وصلتش النصاب، الا اللهم الا اذا كنت بتدخر من هذا الراتب مثلا كل شهر بتدخر مثلا مبلغ ما لحد ما بقى عندك من الراتب بتاعك مبلغ عدى النصاب، ففي هذه الحاله وجب عليك الزكاه. واصله كده ولا مش واصله؟ طيب هل السياره عليها زكاه؟ العلماء برضو بيقولوا ان من شروط الزكاه ان المال يكون من الاشياء اللي اوجب الشرع فيها الزكاه، ان المال يكون من الاشياء اللي اوجب الشرع فيها الزكاه، والشرع لم يوجب الزكاه في السياره، الشرع لم يوجب الزكاه في السياره، انما اوجب في المال، في الذهب والفضه، في الزروع والثمار، في الابل والبقر والغنم، والركاز اللي هو الكنز اللي الانسان بيجده في باطن الارض. اما السياره ليس عليها زكاه. سبحان الله، حتى اهل العلم بيقولوا ان الالماس ده اللفظ الصحيح لكلمه الماظ، لا هو ما فيش حاجه اسمها الماظ، اسمها الماس. فلو انسان امراه عندها خاتم الماس ربنا يرزقه يا رب كده الماس، او حاجات من الماس ليس فيها اي زكاه، الزكاه في الذهب والفضه فقط. ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والغارمين؟ المؤلفة قلوبهم واحد من ثلاثة، اللي رجل كافر عايز يأسلم بس هو خايف من انه اذا اسلم مش هيجد حد ينفق عليه. فدي صورة. الصورة التانية اللي اسلم حديثا بس قلبه مهتز، ده من المؤلفة قلوبهم. الصورة التالتة ان انا اعطي رجل مسلم بس اعطيه من الزكاة مش عشانه، رجاء لما يسلم على يديه. وهضرب مثال على ذلك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم، فسأل النبي غنما، فاعطاه النبي غنم ما بين جبلين. فلما توجه الى قومه قال يا قوم اسلموا فاني جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، فاسلموا جميعا. مثال في زماننا، احد المشايخ هو كويتي، الراجل ده ما شاء الله حامل على كتافه هم الدعوه في افريقيا. بيقول ان هو كان في قبيله نيجيريه، القبيله دي زعيمها لو اسلم الكل على طول بحكم القبليه على طول بيتبعوه. فاعطينا له من زكاه المال وخدناه وديناه الحج بعد ما اسلم. فسبحان الله لما رجع اسلم على يديه 60,000 نيجيري. تخيل 60,000 نيجيري. والله العظيم يا جماعه الاسلام دين لا مثيل له، بس عايز رجال. وصدق القائل عندما قال يا له من دين لو ان له رجال. والله العظيم. بيذكر ايضا وبيحكي ايضا ان هو كان في بلد من بلاد افريقيا، وسبحان الله ده انا عايز اوريكم همه شاب، همه احد الشباب. فبيقول ان هو الشاب ده كان نصراني، وكان بلده فيها ما يقرب من 90 كنيسه. فعشان اقول 90 كنيسه يبقى البلد دي قد ايه؟ كبير، كل فيها نصارى. الشاب ده بيقول احنا عملنا مشروعات خيريه وكان بنجيب لها الشباب سواء مسلمين او نصارى، والنصارى بندعوهم لدين الله. فبيقول سبحان الله كم من ضمن الشباب اللي اسلموا الشاب ده. لما عاد بفضل الله عز وجل تحولت 95 كنيسه، 75 كنيسه منهم لمساجد في قريه. شاب يحول 75 كنيسه لمسجد ويدخل كثير من اهل هذه القريه في دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان ده المقصود بالمؤلف قلوبهم. العاملين عليها واحد من ثلاثه برضه، اما الناس اللي بعتهم الامام علشان يلموا الزكوات، واما اللي بيقوم بحراسه هذه الاموال في بيت مال المسلمين، واما الناس اللي بتقوم بتوزيع هذه الزكاه. ده من العاملين عليها. واهل العلم بيقولون ان العاملين عليها حتى وان كان غني يعطى من زكاه في المال. الثالث، دول الثلاثة عاملين عليه، الغارمين اللي هم أصحاب الديون، الغارمين هم أصحاب الديون. حكم إعطاء الكلمات على المقابر عند الدفن. مسألة إن ساعة الدفن اشتهر جدا إن واحد يقوم يتكلم بكلمة ويدعو بدعاء. أما الكلمة فالعلماء فيها على نزاع، فريق قال ببدعيتها وفريق قال بجوازها. وأنا أرى إن التوسط هو الأفضل. ايه هو التوسط؟ ان هي تقال من وقت لاخر ما تبقاش على الدوام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقوم بدفن الصحابه، وما ثبتش ان كل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون في دفن يقول كلمه. انما تكون هذه الكلمه من وقت لاخر. اما مساله الدعاء الجماعي فهذه بدعه محدثه في الدين ليس لها اصل. الاصل ان كل رجل يقوم امام القبر ويدعو وحده منفردا. اما الدعاء الجماعي فبدعه. مساله ان الراجل اللي بيدفن يخش مع الميت ويقول له يا محمد يا ابن عطيات قول اللي كنت بتقوله في الدنيا، لا اله الا الله، وناس كلها بقى لا اله الا الله، برضه من البدع المحدثات. التلقين بيكون قبل الموت. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اخر كلامه ده في الدنيا قبل ما يموت. ان التلقين داخل القبور من الامور المحدثه. حكم اتباع المرأة الجنائز منهي عنه في الشرع، منهي عنه في الشرع. حديث أم عطية في الصحيحين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تزاد المسألة بقى مسألة التحريم إذا كانت المرأة بقى كما طبعا كما بيحدث أول ما الميت بيخش من هنا تعمل بقى واجب صوت وعويل وبكاء وكلام الفضل ده كله طبعا لم يرد فيه نص في الشرع. بالله عليك أجبني ولا تترك هذه الورقة. حكم العادة السرية. العادة السرية كبيرة من الكبائر، حرام. ويستدل أهل العلم عليها بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي هم الذين تعدوا حدود الله، فحكمها حرام وكبيرة من كبائر. وعلى هذا كلام أهل العلم. أما بقى اللي يقول لك ده الإمام أحمد بيبيح فكذب على الإمام، كذب على الإمام، وده أمر مشهور بين الشباب، كذب على الإمام. الإمام أحمد سئل: رجل الآن بين فخذي امرأة سيرتكب الزنا، يزني أم يخرج منيه بيده؟ فقال: يخرج منيه بيده، من باب أخف الضررين، مش ما بين هو بيبيح هذا الأمر. يعني بالضبط واحد بيقول لي أنا دلوقتي كنت باكل وشيت وما فيش قدام إلا كاس خمرة أشرب، أقول له أشرب، يجي يقول فلان بيقول بيحل الخمر، لا لا دي حاجة ودي حاجة. فمسألة ما أحد يقول بالتحريم. وعلى هذا أيضا أقوال أهل العلم. نرفع الأذان ونكمل الأسئلة إن شاء الله. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، يبقى إذا العادة السرية كبيرة من الكبائر محرمة شرعا، والطب أثبت الكثير والكثير من الأمراض. وأنا مش أقول جاءني عشرات من الشباب، أنا جاءني مئات من الشباب بعد ما تزوجوا بيقولوا لي: يا ريتنا يعني ما فرغنا شهوتنا في الشباب على الحرام، احنا حرمنا من الولد الآن، حرمنا من الولد الآن. وده على طول طبعا وفقا للقاعدة المشهورة المعروفة: من تعجل شيء قبل أواني عوقب بحرمانه. كنت صائما وقمت بالليل فشربت، ثم تبين لي بعد ذلك أن الفجر قد أذن له، هل صيام صحيح أم لا؟ دي بتحدث مع كتير من الناس، يقوم بالليل يشرب ويكمل. فالشاهد أن هذه المسألة فيها قولين لأهل العلم. القول الأول، وده قول الأئمة الأربعة، أن الصيام باطل. القول الثاني أن الصيام صحيح، لأن هذا من باب الخطأ، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله فالله سبحانه وتعالى هنا في الآية دي وضح إن هو لا يؤاخذنا بالخطأ، ولكن يؤاخذنا بما تعمدت القلوب. والنبي يقول: إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. ده القول الأول. وقال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله كان في الحديث الصحيح: فعلت. فقالوا هذه أدلة كلها توضح إن الإنسان ده أخطأ، وطالما هو أخطأ فالصيام صحيح. وده اختيار رواية لمالك ورواية لأبي حنيفة، والرأي ده هو الرجح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا شايف الله أعلم إن المسألة ما تبقاش طرفين، عايزين مسألة في الوسط. والوسط والله أعلم إن أنا إذا كنت مفرط، أنا إذا كنت مفرط ومقصر، يعني قايم ما كلفتش نفسي أبص في الساعة، قايم ما كلفتش نفسي أعرف الفجر جدا ولا لأ، فإذا كان هناك تقصير وتفريط وعدم مراعاة لحق هذا الصيام فالصيام بطل على قول الأئمة الأربعة. أما واحد قايم من النوم كعادتنا كلنا الساعة كام؟ ده الساعة 4:30، راح شرب ورجع كان فاق شوية بيبص الساعة 6:30، يا نهار أبيض ده الفجر جدا بقاله ساعة. هنا ده يكون خطأ. إنما التقصير الله عفى عن الخطأ ولكن لم يعفو عن التقصير، والله أعلم. ما حكم مفرزات فرج المرأة؟ هل هي ناقضة للوضوء؟ وهل الثياب تكون نجسة؟ إفرازات فرج المرأة لها صورة من اتنين. الصورة الأولى أن تكون الإفرازات دي شيء يخرج من المرأة بصفة مستمرة، وبخاصة في أيام الحر تبدأ الإفرازات دي تزيد. فأهل العلم قالوا أن هذه الإفرازات تعامل معاملة العرق، حكمها حكم العرق بالضبط، لا نحكم بنجاستها ولا أن هي ناقضة للوضوء. أما إذا كانت هذه الإفرازات خارجة من باب ملاعبة الرجل لزوجته أو من باب الشهوة فهذا هو المذي، وده نقض الوضوء والثياب تكون نجسة. هل في قول عمر إن نهينا عن دخول الكنائس دليل على بطلان قصة إن عمر دخل الكنيسة ولكنه أبى أن يصلي فيها؟ القصة باطلة، والثابت عن عمر أنه ما دخل الكنيسة. سمعنا بالدرس الماضي أن حمزة كذلك غسيل من الملائكة مثل حنظلة عليهما رضوان الله، لكن لم نعلم التفصيل في المسألة في الدرس الماضي. أيضا ثبت عن السلام إن حنظلة غسيل الملائكة، ولكن تفصيل القصة إيه؟ لم أقف على ذلك بإسناد صحيح. سلمت على ابنة عم أبي ظنا مني أنها محرمة علي، فهل هناك كفارة؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أسئلة الغرفة على النت. شيخنا قرأنا في أحد الكتب أن الصبي يرش من بوله حتى يستغني عن اللبن نهائيا، هل هذا صحيح؟ لا، ممكن الطفل أصلا ما بيستغناش عن لبن، هيستغنى عن لبن زي هو أصلا بياكل لب يشرب لما على طول. فالمسألة هنا مسألة هو أكل ولا ما أكلش. يعني ممكن الطفل عنده سنة وبدأ يأكل، إذا بدأ يأكل على طول المسألة تبدأ يغسل الثياب. أما إذا لم يأكل وبيعتمد على اللبن فقط، اللبن الطبيعي أو الرضاع الطبيعي أو اللبن الجاموسي، فلا بأس في ذلك. أما إذا بدأ يأكل يبدأ هنا الغسل على طول. هل يجب غسل منطقة أسفل الذقن تحت الحنك مع الوجه في الوضوء؟ الوجه حدوده كما قال أهل العلم من منبت الشعر إلى أسفل الذقن هنا، وما بين شحمتي الأذن عرضا، أما هنا والرقبة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المزاح والضحك مع قريباتي مثل بنات خالي أو عمي؟ أخشى الفتنة على قلبك، احذر من ذلك. هل يجب تغطية العين؟ النقاب بقى يعني. النقاب يعني بالنسبة النقاب اللي موجود الأيام دي، عاد كل شوية العين الفتحة بتاعتها بتتسع كالعادة. فأنا أقول الأصل إن الأخت تكون حريصة على هذا الأمر، تكون حريصة على هذا الأمر، إنه يكونش فيه شيء ظاهر منها بقدر المستطاع. أخي لم يكن يخرج زكاة المال على محل يمتلكه اعتقادا أن الزكاة على الربح فقط، والربح لم يبلغ النصاب، فكيف يخرج الآن والمحل من سنين؟ هنا في هذه الحالة أنا هطلب بس من الأخ إن شاء الله أن هو يكتب لي بيانات المحل الربح قد إيه، رأس ماله قد إيه، الديون اللي بره عليه قد إيه، إيه المرجو منها، أنت عليك ديون قد إيه، يأتي بالتفصيل ده كله ونحاسب بعض إن شاء الله. نقول له مسألة الزكاة. شخص يتبول فجاء بعض البول على بعض الملابس، فماذا يفعل؟ يغسل الثياب. وده بالنسبة للبول الظاهر الوضع على الجسد. أما رذاذ البول والمتطير منه ولا يرى فهذا مما عفى عنه الشرع. يعني مثلا إنسان بيتبول وفي رذاذ بول ارتد على الثياب وهو مش شايف خالص بحال من الأحوال، ده مما عفى عنه الشرع، اللي هو الرذاذ اليسير اللي ما تشافش ده. أما إذا كان في بول ورأت مكانه فهنا يغسل حتى يذهب أثره. ما حكم الذكر الجماعي؟ لا يجوز الذكر الجماعي، لا يجوز، بدعة في الإسلام أحدثها المتصوفة. درسنا في الثانوية أن عمر رضي الله عنه دخل الكنيسة على فتح المغز، ذكرت المسألة دي الآن إن شاء الله. هل إذا فعل إنسان طاعة ثم أتبعها بمعصية هل هذا يدل على عدم تقبل الله هذه الطاعة أو أن ثوابها قد ضاع؟ ياريت نسأل نقول أنا إذا عملت معصية أعمل إيه؟ لأن مسألة الثواب وعدم الثواب، خدت ثواب ما خدتوش، ده شيء مش بتاعي ولا أعرفه، دي شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى. يا ترى كتب الثواب ما كتبهوش، أبطل الطاعة ما أبطلهاش، رضى عن الطاعة ولا ما رضاش عنها، رضى عني ما رضاش عني، ده شيء كله عند الله، ده شيء غيب أنا ما أعرفوش. ولكن يا ريت السؤال بقى اللي احنا يكون فيه فائدة. الصحابة لما كانوا يسألوا النبي ماذا ينفقون، ننفق ذهب فضة إبل غنم، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم انفقوا ذهب، لان انفقوا ذهب يبقى هنبطل باقي الاشياء، ولا انفق كل حاجة لان بعض الناس ما عندهاش. فربنا صلح الاجابة او جعل اجابة خلاف السؤال، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. هم سألوا ننفق فين ولا ننفق ايه، ننفق ايه، ربنا الاجابه كانت تنفقوا فين. ده من باب ان السؤال اذا كانش فيه فائده نجاوب بما فيه الخير والافضل للسائل. فنفس الكلام انا هنا اقول اذا عملت طاعه واتبعتها بمعصيه، انت المطالب عليك او المطالب منك انك تتبع هذه المعصيه بطاعه اخرى مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للخاطب أن يكلم خطيبته في التليفون بدون مخالفة في الكلام؟ جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، بضوابط وبحدود زي ما الأخت يعني كاتبة أو الأخ كاتب، دون مخالفة في الكلام. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أنا في عقد بعد صلاة العشاء، فمعلش أنا هعتذر لإخواني، هم طبعا بيفضلوا موقفين لحد الساعة 11 12. طيب، بداية موقفي من الإنجيل، لو شفت حد بيوزع إنجيل امسكه امسكه، ما تسيبهوش وبلغ عنه. ده الأمر الأول، ده الأمر الأول. جميل. الشكل الخارجي، في إنجيل أخضر مكتوب عليه، هو مكتوب عليه أصلا، مكتوب عليه قراءة توضيحية في الإنجيل كما أوحى الله بإنجيل لوقا. فبداية موقفي من مثل هذه الأمور، امسكه وبلغ عنه، امسكه وبلغ عنه، اتلموا عليه ضربوه علقة محترمة وبلغوا عنه. ماشي. طبعا في انجيل بيبقى الاخضر ده، في الاصفر وفي الاحمر. طبعا دلوقتي عادوا بيوزعوا اوراق مطويات على الناس، كنت بتكلم الدرس اللي فات على مسألة توزيع الحاجات دي في راس البر، دلوقتي بقت في جمص، دلوقتي بقت في جمص عشان الاخوة اللي لسه نايمة تتحرك لدينها. اهو ده عنده جرأة ان يخش يتكلم ويوزع انجيل، وانت لسه بتقول اصل انا بتكسف. لحد امتى يعني؟ لحد امتى؟ تحرك لدينك، الكفرة بيتحركوا لدينهم. وانا لا استحي ابدا ان اقول عن نصراني كافر، لان الله قال ذلك، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فالكافر بيتحرك لدينه. انت هتفضل كده؟ هتفضل ساكت كده يعني؟ ما تحركش لدينك؟ والله هما بيعمل كده. انا دوري بقى الاشطر اللي عندي، انزل اوزع الميكروباصات، اوزع الميكروباصات، ابدا احرك الناس وابدا اتفاعل بقى، اشوف الناس دي بتعمل ايه علشان اواجه هذا الامر. وده ان شاء الله يكون ده السبت مع العدو الثالث من اعداء المسلمين اللي هو التبشير، وهنعرف قد ايه احنا وقعنا في خططهم وفي مدبرات تدبيراتهم من غير ما نشعر. انا اكتفي بهذا القدر، ومعلش اخواني سامحوني، بعد العشاء انا هنطلق بسرعه، فلو حد عنده اسئله انا بكره ان شاء الله هنا من الظهر لحد العشاء، اللي عايز سؤال يبقى يجي ان شاء الله. وصلى الله نبينا محمد واله وصحبه وسلم.